إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فما زلنا نواصل الكلام على الأحاديث التي أوردها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، ولعلنا قد توقف بنا الحديث في المحاضرة الأخيرة أو في الدرس الأخير عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض النوافل، فليتفضل القارئ جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وذكر حديث منها قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. الكلام على هذا الحديث في فروع على ما تعودنا في السابق. الفرع الأول في تخريج هذا الحديث، وتقدم من قول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث حديث متفق عليه، يعني إنه عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من لفظ مسلم رحمه الله تعالى عنه في صحيحه. هذا هو ما يتعلق بالفرع الأول. الفرع الثاني في التعليق على الحديث وبيان ترجمة صحابية وعائشة رضي الله تعالى عنها، قد تقدمت ترجمتها معنا، وألفاظ الحديث هذا كلها ألفاظ واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى شرح أو تعليق. الفرع الثالث في بيان دلالته الفقهية. هذا الحديث فيه عدد من الدلائل الفقهية كلها جاءت في جمله عن عائشة رضي الله تعالى عنها، منها أن الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم صوم النافلة سردا في أي وقت من السنة من غير أن يخصصه صلى الله عليه وآله وسلم بزمان معين، وهذا متعلق بقولها رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما سرد الصيام مدة طويلة، وربما سرد الفطر أيضا مدة طويلة، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يقصد زمانا معينا بالصيام. الدلالة الثانية أنها ذكرت في حديثها هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهذا الحديث فيه دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، على ما ورد في هذا اللفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آخر حديثها بيّنت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يكون صائما في شعبان، فدل هذا الجزء من حديثها على كثرة ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من شهر شعبان. فهذه الدلالات كلها مستنبطة من هذا الحديث الجليل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الفرع الأخير هو في الكلام على مسائل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا أن هذا الحديث بيّنت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في وكلها أو كل هذه المسائل التي بينتها عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنافلة. فالمسألة الأولى أو القضية الأولى التي أرادت رضي الله تعالى عنها أن تنبه عليها وأنها كانت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ربما سرد الصيام حتى يقال إنه لا يفطر عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح بمعنى أنه يصوم جميع أيام الأسبوع فيستمر على الصيام مدة طويلة ثم يقطعه صلى الله عليه وآله وسلم. ودل كلامها أيضا على أنه ربما صلى الله عليه وآله وسلم إذا قطع الصيام بقي مفطرا مدة طويلة حتى يقال إنه لا يعود إلى الصيام النافلة مرة ثانية، وهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستفاد من قولها هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يختص بعض الأيام بالصيام، وإن كان قد ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى، ولكن هذا متعلق بالصيام المسرود الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم متتابعة. فهذه هي القضية الأولى التي بينتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه يتبين أنه لم يكن يخص الصيام بأزمان معينة في السنة، فمثلا يخص شهرا من الشهور عدا شهر شعبان بصيام متواصل أو صيام متقطع أو ما شابه ذلك، لأن العبادات إنما هي توقيفية على ما جاءه من الله سبحانه وتعالى، ونحن نتبع في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تعبد لله جل وعلا بعبادة يوقت لها بزمن لم يدل عليه كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد عدوا ذلك من البدع، كمن يخص بعض الليالي مثلا بقيام، أو يخص بعض الشهور بأنواع من أنواع العبادات، أو أنه ربما كان إماما يقرأ بالناس في الصلاة فيخصص بعض الصلوات بقراءة سور أو آيات معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فعله هذا يدخل في حد البدعة، نسأل الله العافية والسلامة على ما نص عليه جماعة من أهل العلم. المسألة الثانية التي أرادت أن تبينها عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام أنه ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وهذا ظاهر من لفظ حديثها هذا، وقد جاء في حديثها هذا روايات أخرى، فجاء في بعضها أنه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض روايات حديثها هذا أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلربما صام شهر شعبان كله، وفي بعض الروايات قالت فلربما صام شهر شعبان إلا أقله، وفي قولها صام شهر شعبان كله هذه فيه موافقة لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وسبقت الإشارة إليه، فإنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وتقدم الحديث وهو حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فدلت الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية صيامه في شعبان أنه ربما صامه كله على ما جاء في بعض روايات حديث عائشة وعلى ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وجاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم صام صياما كثيرا في رمضان وأنه لم يستكمله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل هذا محمول على اختلاف بعض سنيه صلى الله عليه وسلم، فيحمل على زمن دون زمن، ولكن صيامه كاملا قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين المتقدمين حديثي أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنها. المسألة الثالثة التي أرادت أن تبينها عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما رأته أكثر منه صياما في شعبان، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في بيان أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يستكمل صيام شهر إلا رمضان في كلامنا المتقدم. فهذه ثلاث مسائل وهي مسائل جوهرية أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تبينها في كيفية هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام النافلة. المسألة الثانية في قولها رضي الله تعالى عنها ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، هذا ظاهر أنه فيه معارضة في الظاهر لما تقدم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ومعارضة أيضا لما تقدم في بعض روايات الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن هذا كما سلف يجمع فيه بين هذه الأحاديث وبين هذه الروايات على حمل بعضها على زمن وأخرى على زمن آخر، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصنع هذا تارة ويصنع هذا تارة، وكل ذلك جائز على ضوء هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وبهذا نختم الكلام على هذا الحديث وننتقل بعده إلى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في بيان بعض الأيام التي يجوز للإنسان أن يصومها صوم نافلة. فقال المؤلف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. الكلام في هذا الحديث في فروع، الفرع الأول في تخريجه. هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى النسائي والترمذي، وذكر أنه قد صححه ابن حبان، وهو حديث صحيح، وقد ورد نحوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم في صحيحه. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى حديث صحيح لا علة له. الفرع الثاني في التعليق على متنه وبيان ترجمة صحابيه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من طريق أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو ذر مختلف في اسمه واسم أبيه على عدة أقوال، والصحيح المشهور عند العلماء رحمهم الله أن اسمه جندب بن جنادة الغفاري، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين تقدم إسلامهم، ولكن هجرته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تأخرت، فلم يشهد بدرا، فشهد ما بعدها من المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعاش زمنا إلى أن مات بالربذة في 32 للهجرة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا من الأحاديث، وعد له أهل العلم 281 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر ضد النهي، وحقيقته في الأصل الوجوب كما هو مقرر عند علماء الأصول ونحوهم. وقوله أن نصوم من الشهر 3 أيام فسرها بعد ذلك بأنها هي 13 و14 و15، وهذه الأيام هي التي تكون فيها الليالي مقمرة، وهي التي تسمى لياليها بالليالي البيض لاكتمال القمر فيها. وقد فسرها بأنها 13 و14 و15، وهذا لا شك أنه قد أخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال في صدر الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا. الفرع الثالث في بيان الدلالة الفقهية لهذا الحديث. هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يصوم يوم 13 و14 و15، لأن هذه هي حقيقة، أو لأن هذا هو حقيقة الأمر الذي ورد في صدر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفرع الرابع فهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى، تقدم معنا أن هذا الحديث دل لفظه على وجوب صيام هذه الأيام المذكورة فيه، وهي اليوم 13 و14 و15، وهي الأيام التي تكون فيها الليالي مقمرة وتسمى بالليالي البيض كما تقدم معنا، ولكن هذا الوجوب ليس على بابه، وقد صرفته عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يضره في أي وقت كانت. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم ربما صام في أوله وربما صام في آخره وربما صام في وسطه، وكل ذلك جائز. وجاء في بعض أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم من أول الشهر الاثنين، كان يصوم من أول الشهر السبت والأحد والاثنين، وكان يصوم من آخره الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، هناك أنواع متعددة يعني ذكرها أهل العلم بناء على الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذه 3 الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومها. ولكن اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الأفضل أن تكون في وسط الشهر، فيصوم الإنسان اليوم 13 والـ14 والـ15، وإن صام من أول الشهر أو من آخره أو صام من أثنائه فإن ذلك كله جائز، وكل ذلك جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجملة الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام هذه الأيام 3 ووردت بها الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 10 صفات نبه عليها أهل العلم استنباطا من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تقدم معنا أن المشهور عند العلماء، بل هو الذي حكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع عليه، أنه يستحب أن تكون في وسط الشهر، فيصوم الإنسان هذه الأيام التي ذكرها أبو ذر في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، لأهل العلم رحمهم الله تعالى كلام في بيان الحكمة التي من أجلها رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام أيام الليالي البيض. فمن ضمنها أنهم قالوا إن هذه الليالي يكون فيها القمر بدرا فينيرها الله سبحانه وتعالى بقدرته وبهذه الآية الكونية التي شاءها سبحانه وتعالى، والمرء المسلم ينبغي له أن يضيء نهاره بطاعة الله جل وعلا، وأعظم ما يتقرب به في ذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام بصيام هذه الأيام، فيحصل له نور في نهاره وفي ليله، وبذلك توجد الحكمة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، هذا قول لجماعة من أهل العلم، فإن كانت هي مرادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي حكمة معقولة المعنى، وأما إذا لم يكن يردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لله جل وعلا في ذلك من الحكمة ما يشاء. وقال جماعة آخرون من أهل العلم إن الحكمة في ذلك أن القمر لا يكسف أو لا يخسف إلا في هذه الليالي، وهي الليالي التي يكتمل فيها ضوءه، فإذا ما كسف فإن كسوفه لا يخرج عن هذه الليالي التي تسمى بالليالي البيض، فيستعد الإنسان لذلك إذا ما شاءه الله عز وجل بالعبادة، فيكون في النهار صائما ومتقربا إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن الكسوف كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه آية من آيات الله يخوف الله عز وجل بها عباده، فإذا ما كان الإنسان متقربا إلى الله جل وعلا بالصيام فإنه يكون قريبا من الله جل وعلا، ويعلم أن هذا من أسباب حب الله عز وجل له والزيادة في حسنته وتكفير سيئاته وما شابه ذلك. فإذا ما صادف أن كسف القمر في تلك الليلة فإنه يكون في نهاره صائما متقربا إلى الله جل وعلا خاشعا له سبحانه وتعالى. هذه أهم الفوائد التي يمكن أن نذكرها في هذا الحديث، وننتقل بعده إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان حكم صيام المرأة للنفل وزوجها حاضر شاهد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وزاد أبو داود: غير رمضان.
هذا الحديث أيضا هو في بعض أحكام صيام يوم النفل، وهو متعلق بصيام المرأة وزوجها حاضر. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وقد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى البخاري وإلى أبي داود، وذكر أن أبا داود قد زاد في لفظ الحديث غير رمضان، يعني في قوله أن تصوم غير رمضان وزوجها شاهد، يعني في صوم نفل. وقد يدخل في هذا أيضا الصوم الواجب الذي كان واجبا عليها بسبب قضاء أيام من رمضان أو بسبب نذر أو كفارة، فإنه قد يدخل في هذا الحكم، لأن قضاء مثل هذه الأيام معلوم أنه لا يجب على الفور ولكنه يجب على التراخي. فهل يجب على المرأة أن تأخذ إذن زوجها في صومها لأيام القضاء أو صومها للكفارة أو ما شابه ذلك؟ وهذا بإذن الله جل وعلا سوف نأتي على ذكره. هذا الحديث الفرع الأول في الكلام فيه في تخريجه، وعلمنا أنه حديث صحيح قد رواه البخاري في صحيحه. وهذه الزيادة التي عزاها المؤلف رحمه الله تعالى إلى أبي داود زيادة صحيحة لا علة لها. الفرع الثاني في بيان غريبه وما يتعلق بترجمة صحابيه، وصحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت ترجمته معنا. وليس في هذا الحديث من الغريب إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وزوجها شاهد، ومعنى قوله زوجها شاهد أي أنه حاضر في البلد، ليس مسافرا أو ليس غائبا عنها بسبب سفر أو نحو ذلك، ولكن أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه موجود في البلد. ولكنها فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟ فهو ليس بغائب عنها، فإذا ما كان موجودا في البلد فدل هذا الحديث على أنها لا بد أن تستأذنه. الفرع الثالث في بيان دلالته الفقهية. طبعا هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوله: لا يحل للمرأة أن تصوم غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. فهذا الحديث يدل على أنه يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها في البلد إلا بإذنه. ومعنى هذا أو مفهوم هذا الحديث أنها لو صامت بغير إذنه وهو حاضر في البلد فإن ذلك حرام عليها، ولكن لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم إن صيامها باطل أو فاسد، لكنه بين عدم الحل. الفرع الأخير في بيان مسائل هذا الحديث، وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: ما ورد في هذا الحديث محمول على صوم التطوع الذي ليس له زمن معين، وليس المقصود به صوم رمضان، لأن رواية البخاري قد أخرج رمضان منها ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصيام الذي نهاها عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإذن زوجها هو صيام التطوع، فإن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لها فإنه لا يجوز لها أن تصوم، وذلك لعظيم حقه عليها ولاحتياجه إليها، فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. فإذا ما أذن لها فيجوز لها ذلك، وإذا لم يأذن لها فإنه لا يجوز لها ذلك، وما ذلك إلا لعظيم حقه عليها كما تقدم ذكره. ولو أنه علم من حاله أو من إقراره إما بقرينة أو طبيعة حال أو ما شابه ذلك أنه لا يمانع من صيامها فإنه يجوز لها أن تصوم، ولو لم تأخذ قوله في ذلك أو لم تأخذ إذنه في ذلك، لأنه يعلم مثلا من بعض الناس أنه لو علم أنها صائمة أنه لا يمانعها من ذلك، ولو علم مثلا أنه من عادتها أن تصوم أيام الليالي البيض أو أنها تصوم يوما وتفطر يوما أو تحافظ على صيام الاثنين والخميس فإن مثلها ليست بحاجة إلى أن تأخذ إذنه في ذلك، فيكون إقراره لذلك ورضاؤه به بمثابة الإذن لها. المسألة الثانية: النهي الذي ورد في هذا الحديث كما تقدم للتحريم وليس للتنزيه، لأنه باق على بابه ولم يصرفه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل كما تقدم على أنه يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بعد أخذ إذنه على ذلك، أو علمها بأنه لا يمانع من صيامها. المسألة الثالثة، لو افترض أن امرأة قد صامت نفلا وزوجها حاضر ولم تأخذ إذنه في ذلك، فهل له أن يجبرها على الفطر؟ للعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة، فبعض أهل العلم قال إنه لا بأس له بإجبارها على الفطر لأنه بحاجة إليها، وأما إذا كان قد غض الطرف عن ذلك فإنه لا بأس عليه أيضا، لكنه يجوز له إجبارها على الفطر لعظيم حقه عليها. وقال جماعة من أهل العلم وهو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الصيام له حرمة، فيكره له أن ينتهك حرمة الصيام، ولكنه يقرها على ذلك ويسامحها ويعفو عنها، والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. المسألة الرابعة، مفهوم هذا الحديث أن للمرأة أن تصوم في غيبة زوجها صوم نفل من غير أن تأخذ إذنه، أعني لو أنه مثلا كان زوجها مسافرا وأرادت أن تصوم صوم نفل فإنه يجوز لها أن تصوم من غير أن تأخذ إذنه في ذلك، وهذا حكم لم يختلف أهل العلم فيه، فوقع الإجماع على أن زوج المرأة إذا كان غائبا عنها ليس في بلدها وأرادت أن تصوم صوم نفل فإنها ليست بحاجة إلى أخذ إذنه في ذلك، وهذا قول قد حكي عليه الإجماع كما تقدم. أورد المؤلف بعد هذه الأحاديث طائفة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينهى عن صيامه من الأيام، واستفتح ذلك بحديث أبي سعيد الخدري في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومي العيدين، فنقرأه ونعلق عليه. قال المؤلف:
قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي
نعم
وعن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه كما قال. وأما غريبه فهذا الحديث ليس فيه غريب، ولكن قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، وهو الذي يكون عقب رمضان مباشرة، ويوم الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويسمى أيضا بيوم النحر. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه أفضل الأيام مطلقا في السنة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، فهذا الحديث قد ورد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، فهذا الحديث يدل على تحريم صيام هذين اليومين أو صيام أحدهما، وذلك واضح، فمن صام أحد هذين اليومين فإن صيامه باطل لا يقبله الله عز وجل منه ولا يصح منه، لأن فعله معصية لله جل وعلا ومعصية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي إلى الفرع الرابع وهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. يوم الفطر، أو نقول المسألة الأولى، يوم الفطر ويوم الأضحى عيدان من أعياد المسلمين، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ حد التواتر عنه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما رواه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه في حديثه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهما يلعبون في يومين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقال: هما يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وهو حديث رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. فهذان اليومان يوم عيد للمسلمين. ولما كان يوم عيد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما. المسألة الثانية، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام هذين اليومين له علة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد جاء في حديث أبي عبيد مولى أبي أزهر أو مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسمعته يقول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يومين، أما اليوم الأول فهو يوم فطركم من صيامكم، وأما اليوم الثاني فهو اليوم الذي تأكلون فيه من أنساككم. وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره رواه البخاري في صحيحه ورواه أيضا غيره من أهل العلم. فبين عمر رضي الله تعالى عنه العلة في النهي عن صيام هذين اليومين، أما العلة في النهي عن صيام يوم الفطر لأنه يوم فطر، وهو يسبق عبادة جليلة، ألا وهي صيام شهر رمضان. وصيام شهر رمضان عبادة عظيمة لله جل وعلا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون للإنسان فاصل عقب هذه العبادة بيوم فطر. ولذلك ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر كان يتناول رطبات أو تمرات يفطر عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة. من مسائل هذا الحديث أيضا أن العلماء رحمهم الله تعالى قد أجمعوا على تحريم صيام هذين اليومين ولم يختلفوا في ذلك. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام هذين اليومين أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في هذا الباب عنه صلى الله عليه وآله وسلم 9 أحاديث كلها دالة على التحريم. لكن مع إجماعهم على ذلك هناك مسألتان اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الأولى منهما أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في من نذر أن يصوم أحد هذين اليومين قصدا، فنذر أن يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، فهل يجب عليه الوفاء بنذره مع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذه المسألة قولان، فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم حتى لو نذره وأوجب أن يصومه، لأن صومه في ذلك معصية ولا نذر في معصية الله جل وعلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم وعليه الكفارة، أي كفارة النذر، لأنه لم يستطع أن يصوم هذا اليوم الذي نذر أن يصومه لله سبحانه وتعالى. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، ونحن نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني قال في الحنث في النذر إذا كان نذر معصية فإنه تجب فيه الكفارة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: لا نذر في معصية الله. فإذا ما كان النذر لا ينعقد في معصية الله جل وعلا فإنه لا كفارة فيه، ولكن صاحبه تجب عليه التوبة لله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الذي نذر أن يصوم ذلك اليوم نقول له: لا تصم ذلك اليوم. ونذره هل فيه كفارة؟ ليس فيه كفارة، ولكن تجب عليه ماذا؟ تجب عليه التوبة لله سبحانه وتعالى من عمله هذا، ولا قضاء عليه ولا كفارة على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور كما سلف. المسألة الثانية التي وقع فيها الاختلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتصل بهذا الحديث أن هي مسألة لو أن إنسانا قد نذر أن يصوم مثلا يوم الأحد ثم صادف أن يكون هذا اليوم هو يوم الفطر من رمضان، أو صادف هذا اليوم أن يكون هو يوم الأضحى، فهل يجب عليه الوفاء بنذره أو أنه لا يجب عليه الوفاء بنذره؟ طبعا هو الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذا أنه لا يجب عليه الوفاء لأنه صادف أن كان هذا اليوم، من الأيام التي حرم الله عز وجل صيامها، ولكن مثله ينقل الصيام إلى اليوم الذي بعده مباشرة إذا كان يجوز أن يصام. فمثلا اليوم الثاني من شهر شوال يجوز للإنسان أن يصومه، سواء كان في كفارة أو أن أراد أن يصومه صيام نفل مطلق، أو على أنه يوم من أيام من الأيام الستة في شهر شوال. لكن إذا كان هذا في عيد الأضحى فإنه يجب عليه أن ينقل هذا الصيام إلى ما بعد أيام التشريق، لأن أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامها، وليس بعد هذا هناك اختلافات في مسائل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام أيام التشريق. فقال المؤلف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم.
الذي بعده:
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
أحسنت. هذان الحديثان فيهما بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم صيام أيام التشريق ومتى يجوز أن يصم. الحديث الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق. والحديث الثاني هو حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وهذان الحديثان، الحديث الأول عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسلم، والحديث الثاني عزاه إلى البخاري. فهذان حديثان صحيحان ثابتان، وبذلك ننتهي من الفرع الأول. الفرع الثاني في التعليق على متني هذين الحديثين وبيان ترجمة من رواهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول ساقه المؤلف رحمه الله عن نبيشة الهذلي، ونبيشة هو بضم النون في أوله ثم بعدها باء موحدة منقوطة بواحدة ثم شين معجمة وآخره تاء مربوطة، وهو نبيشة ابن عبد الله الهذلي رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ضمنها أو من أشهرها هذا الحديث الذي ساقه عنه عليه الصلاة والسلام. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام التي تكون عقب عيد الأضحى عقب يوم النحر، ألا وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وتنقضي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، فإذا ما غربت الشمس فقد انقضت أيام التشريق. فهي أيام ثلاثة تكون عقب يوم النحر، وهي كما تقدم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإنما سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي فيقددونها وينشرونها في الشمس لكي تجف، لكي يستطيعوا أن يستفيدوا منها، لأنها لو تركت من غير تشريق وتجفيف تحت أشعة الشمس فإنه لا يستفاد منها بعد مدة قصيرة من ذبح شاتها ونحو من ذلك. قال في هذا الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبعال، يعني ما يكون مما أباحه الله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة وابن عمر قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق، يعني في صيامها، إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا محمول على من كان عليه هدي واجب بسبب حجه، والهدي نعلم أنه يجب على متمتع أو قارن، فمن كان متمتعا أو قارنا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولكنه إذا كان لا يستطيع على إيجاد قيمة الهدي فيرخص له في الصيام. وهو إذا لم يتمكن أن يصوم قبل الوقوف بعرفة فيرخص له أن يصوم أيام التشريق، فكانت رخصة من الله جل وعلا لحاله، ثم يكمل سائر صيام هذه الأيام في بلاده على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الدلالة الفقهية المستنبطة من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين، فالحديث الأول يدل على أنه يحرم على المكلف أن يصوم أيام التشريق، ودل الحديث الثاني على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي على ما سبق بيانه. وهذه الدلالة مستنبطة من حديثي عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نأتي إلى المسألة أو إلى الفرع الأخير في شرح هذين الحديثين، وهو الفرع المتعلق بالمسائل. هذان الحديثان فيهما عدد من المسائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما جاء منه ما جاء عنه في ألفاظها، وهي في الحقيقة ثلاثة أحاديث: الأول حديث نبيشة، والثاني والثالث حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. المسألة الأولى المتعلقة بهذين الحديثين أو بهذه الأحاديث أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في صيام أيام التشريق على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي ذهب إليه الجمهور هو القول بالتحريم، فيحرم على المكلف أن يصوم أيام التشريق مطلقا حتى ولو كان حاجا ولم يجد الهدي. قالوا حتى ولو كان حاجا ولم يجد الهدي، وهذا القول هو قول الحنفية، وهو رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد اختارها جماعة من أصحابه، وهي التي رجحها ابن المنذر من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى الجميع. فذهبوا إلى التحريم المطلق، واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم صيام هذه الأيام، وهي ليست أحاديث قليلة بل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في هذه المسألة 37 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي 38، ورد في هذه المسألة 38 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث متفق عليها كحديث نبيشة الهذلي الذي أورده الماتن رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. القول الثاني الجواز لكل أحد، الجواز لكل أحد، فسواء أكان الإنسان حاجا ولم يجد الهدي أو لم يكن حاجا وأراد التنفل المطلق فإنه يجوز له أن يصوم. وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين، فهو قول عبد الله بن عمر، وهو أيضا قول عبد الله بن الزبير، وهو منقول عن محمد بن سيرين من علماء التابعين. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا القول هو قول الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام الشافعي، اختارها أيضا جماعة من أصحابه، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعليه جمهور أهل العلم، لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فكما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم وثبت أنه نهى عن صيام أيام التشريق، كذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومها من لم يجد الهدي، على ما وقع في حديثي عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما عند البخاري في صحيحه. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح في هذه المسألة، لأنه هو القول الذي تجتمع به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية من مسائل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عدد من روايات هذا الحديث إن أيام منى أو إن أيام التشريق أيام أكل وشرب، وقد جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم زاد قوله وذكر لله، وزاد في بعض الروايات أنه قال وبعال، فدلت الرواية التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وذكر لله أن هذه الأيام وإن كانت أيام أكل وشرب وبعال فإنها أيضا أيام يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، والعبادة فيها من أفضل وأجل وأقرب أنواع العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، لما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير منه في هذه الأيام، وهو حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقد ترجم عليه البخاري أو ترجم له البخاري في صحيحه بباب، ترجم له بقوله باب العمل في أيام التشريق، وإن كان ظاهر هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه عنا به أيام أول أيام العشر من شهر ذي الحجة، إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا هذه أقرب الأيام إلى أيام عشر ذي الحجة، فيكون العمل فيها أيضا مما يحسن التقرب به إلى الله جل وعلا لفضله. ثم إن هذه الأيام أيام أعياد وأفراح وما شابه ذلك، وأيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما حصلت فيه غفلة للمكلف. فلذلك إذا ما تقرب بالعمل إلى الله جل وعلا فإن العمل يكون له محله ومنزله من الله جل وعلا، كقيام الإنسان في آخر الليل مثلا والناس في غفلة ونوم وما شابه ذلك، يكون عمله هذا من أفضل الطاعات وأهم القربات وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا نختم الكلام على هذا الحديث وننتقل إلى ما بعده مما أورده المؤلف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
الذي بعده:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
هذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى، وهما حديثان واردان في بيان نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام. الفرع الأول في تخريج هذين الحديثين، وهذان الحديثان كما تقدم حديثان صحيحان، الأول منهما رواه مسلم في صحيحه، والآخر حديث متفق عليه. وأما ما يتعلق بالتعليق عليهما فإن ما ورد في هذين الحديثين واضح وليس فيه كبير إشكال لوضوح ألفاظه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفرع الثالث فهو في بيان الدلالات الفقهية المستنبطة من هذين الحديثين. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ودل هذا اللفظ على أنه يحرم على الإنسان أن يخص يوم الجمعة بصيام إلا إذا وافق صياما يصومه العبد، فإن مفهوم ذلك أنه لا بأس به. ومن ذلك مثلا أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا بد أن يتفق له في بعض الأيام أن يكون اليوم الذي يصومه هو يوم الجمعة، فيكون ذلك جائزا بناء على ما دل عليه آخر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك صدر هذا الحديث ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، فذلك محرم أيضا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يفيد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا الحديث على تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأن من صام يوما قبله أو صام يوما بعده فإن ذلك جائز له، واليوم الذي قبله هو يوم الخميس واليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث متفق عليه كما سلف. وأما الفرع الرابع فهو في المسائل المتصلة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الحديثان فيهما عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كراهية أن يخص يوم الجمعة بصيام، على ما دلت عليه أحاديث متعددة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمنها هذان الحديثان اللذان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ورد في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم يوم الجمعة، وسوف يأتي معنا بيان كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صيام يوم الجمعة على أربعة أقوال. القول الأول الكراهة مطلقا، وهذا القول منقول عن أبي حنيفة والشافعي في رواية عنه، وأيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقالوا يكره مطلقا للإنسان أن يصوم يوم الجمعة حتى ولو صام يوما قبله أو صام يوما بعده أو وافق عادة أو وردا للإنسان أو ما شابه ذلك. قالوا ولو كان، لأن الأحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن صيامها، وإنما قالوا بالكراهة لأنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الجواز، وسوف يأتي معنا ذكر بعضها بإذنه سبحانه وتعالى. القول الثاني في هذه المسألة هو الإباحة المطلقة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة صيام يوم الجمعة مطلقا حتى ولو أفرده الإنسان بالصوم ولم يصم يوما قبله أو يوما بعده أو قصده بالصيام، قالوا إن ذلك مباح له. وهذا القول هو قول المالكية، وهو رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا هو قول في أو هو قول قال به جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث استدلوا بها على الجواز، من ضمنها الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ربما سرد الصوم كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جويرية بنت الحارث عند البخاري في صحيحه أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أسرد الصوم فلو كنت مسافرة أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شئت أن تصومي فصومي. فقالوا لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سردها للصيام. وكذلك استدلوا بالأحاديث التي جاءت في صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم له كحديث عبد الله بن عمر وحديث ابن مسعود وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وفيها جميعا أنهم كانوا يقولون لقد كنا كثيرا ما نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما يوم الجمعة، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا صومه صلى الله عليه وآله وسلم ليوم الجمعة، وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صامه، فاستدلوا بها على الإباحة المطلقة. القول الثالث في هذه المسألة هو قول من قال بأنه يكره إفراده بالصوم، وهذا القول قال به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وكذلك هو قول اختاره جماعة أو اختارته جماعة كثيرة من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم، ذهبوا إلى أنه إنما يكره إفراده بالصوم لما جاء في من بعض الأحاديث المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وقد تقدمت معنا في بيان القول الأول وهو قول الحنفية والحنابلة وغيرهم. القول الرابع في هذه المسألة هو مثل القول الثالث إلا أن أصحابه ذهبوا إلى التحريم، فقالوا يحرم إفراده بالصوم إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. وهذا القول مشهور، أو هو قول الظاهرية وهو مشهور عندهم، فقالوا من أفرده بالصوم فإن ذلك يحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن ذلك لا أن ذلك يحرم، وقد جاءت فيه عدد من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أيضا قد جاءت بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهو حديث عند البخاري، فدل ذلك على جواز صيامه. كذلك جاء في بعض روايات حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها أتصومين يوما قبله؟ فقالت لا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين يوما بعده؟ قالت لا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تصومي إذن. فدل هذا على أنه إذا لم يكن هناك صيام قبله أو صيام بعده فإنه لا يجوز. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، وقد اختاره جماعة من المحققين لأنه هو الذي تدل عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه يحمل على إفراده بالصوم، وما ورد من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم بجوازه أو بجواز صيامه أيضا دلت عليه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يتقدمه الإنسان بصوم يوم أو يتأخر عنه بصوم يوم، فيصوم مثلا الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت، فإن ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا حصل ذلك من المكلف أن صومه جائز ولا بأس به. المسألة الثالثة من مسائل هذين الحديثين أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا متعددة في بيان الحكمة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيام أو عن صيام يوم الجمعة إفرادا له. وجملة الأقوال تجتمع في ثمانية أقوال لأهل العلم في بيان الحكمة من ذلك. فمن ضمنها أن هذا اليوم يكون فيه أنواع من العبادات، من التهجير لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والصلاة مع الإمام، وكذلك ما يكون فيها من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وتحري ساعة الإجابة وقراءة سورة الكهف وما شابه ذلك، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون مفطرا، فإذا ما كان مفطرا فإن هذا يكون أقوى له على العبادة. ومنهم من قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصيام لأنه يوم عيد، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم العيد أو يوم الجمعة يوم عيد لنا، وهو حديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه لئلا يظن الناس أن صيامه واجب، ومنهم من قال بأن النهي عن صيامه إنما هو للخوف من شدة تعظيم الناس له كتعظيم اليهود ليوم السبت. وهناك أقوال أخرى، ولا مانع أن تجتمع بعض هذه الأقوال أو يجتمع أكثرها في بيان علة النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخيرة من مسائل هذين الحديثين أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب بعضها يظهر منه شبه تعارض في الظاهر مع ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فهذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على النهي عن صيام يوم الجمعة، وقد جاء عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على جواز صيامها، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنع ذلك، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم في كونهم كانوا كثيرا ما يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما يوم الجمعة، وهي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن ما ورد من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الجمعة إنما هو لمن قصده بالصوم وأفرده عن غيره، وأما الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم دالة على الجواز من قوله أو من فعله فهي محمولة على أن المرأة يكون صائما قبله بيوم أو أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لا يخرج عن هذا. فقولهم إنهم كانوا كثيرا ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم الجمعة يحمل على أنه كان صام قبله يوم الخميس، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم سوف يصوم بعده يوم السبت، أو أن هذا كان في سرده صلى الله عليه وآله وسلم للصيام، وبذلك تجتمع الأحاديث ولا تختلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيام بعد انتصاف شعبان، وهو حديث رواه الخمسة، وتقدم معنا في بعض الدروس وبينا أن الإمام أحمد وقبله ابن معين قد حكم عليه بالنكارة، فهذا الحديث حديث منكر، وبينا أن الإنسان يجوز له أن يصوم بعد انتصاف شهر شعبان حتى ولو واصل الصيام إلى رمضان، لكنه لا يقصد أن يصوم يوما قبل رمضان أو يومين على سبيل الاحتياط، لكنه إن صامه تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فإنه لا بأس به. فهذا الحديث ننتقل منه إلى ما بعده لتقدم مسائله معنا في بعض الدروس الماضية، وننتقل إلى حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث بعده في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم السبت.
قال رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب.
أعد الحديث من أوله، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
الذي بعده.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى في حكم صيام يوم السبت حديثين. الحديث الأول هو حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبه فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. فهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، وقال إن رجاله ثقات، ثم قال إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو حديث منسوخ. هذا الحديث رواه جماعة آخرون كالإمام أحمد والدارمي، وقد اختلف العلماء فيه على ما بينه المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر أنه قد رواه الخمسة وأن رواته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقات، ثم حكم عليه بالاضطراب. والاضطراب في الحديث أن يأتي من طرق، أن يأتي الحديث من طرق متساوية في القوة لا يمكن الجمع فيه، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فيحكم على ذلك الحديث بالاضطراب من أجل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بأنه قد أنكره الإمام مالك، والإمام مالك قال هذا حديث كذب، قال هذا حديث كذب، وقد وافقه على ذلك جماعة من أصحابه كالقاضي عياض وغيره من علماء المالكية. ثم قال وقال أبو داود هو حديث منسوخ. وقول أبي داود بأنه حديث منسوخ قد عارضه فيه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقالوا إنه لا يوجد له ناسخ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الجملة فإن هذا الحديث قد جاء من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء مرة مثلا من طريق الصماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء مرة من طريق أخيها عبد الله، من طريق أخيها عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء مرة من طريق عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء مرة من طريق عبد الله بن بسر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء مرة من طريق عبد الله بن بسر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا حكم عليه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاضطراب، وممن حكم عليه بذلك النسائي والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في قوله هذا. والمتأمل في طرق هذا الحديث لا يجد أنها متساوية في القوة، فيحكم على الحديث بالاضطراب من أجلها، ولكن بعض طرق الحديث أقوى من البعض الآخر. ولذلك صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم، فصححه ابن السكن، وصححه الحاكم، وصححه النووي، وصححه الحافظ الذهبي رحمه الله، وصححه الحافظ ابن حجر في بعض كتبه، مع أنه هنا قد حكم عليه بالاضطراب. وهذا هو الصواب في الحكم عليه، أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتسع المقام لذكر أسباب ذلك، ولكن جملتها أن له طرقا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا علة لها، وهي راجحة على سائر طرق هذا الحديث. ثم ذكر بعد ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، وكان يقول كما وقع في بعض الروايات يوم الاثنين، لم يقع في هذه الرواية ولكنه واقع في رواية أخرى، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم في ذلك، فبين صلى الله عليه وآله وسلم علة ذلك. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى النسائي وابن خزيمة، وابن خزيمة قد صحح إسناد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأودعه كتابه الصحيح، ولكن إسناد هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في إسناده عبد الله بن محمد ابن عمرو بن علي وأبوه وهما مجهولان، فإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك حكم عليه ابن القطان رحمه الله تعالى في كتابه بيان الوهم والإهام. فإذا الحديث الأول حديث صحيح، وأما الحديث الثاني فإنه حديث ضعيف لا يثبت إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك ننتهي من الفرع الأول في تخريج هذين الحديثين. الفرع الثاني في بيان غريب هذين الحديثين وترجمة صحابييهما. في قوله في الحديث الأول عن الصماء بنت بسر، قال أهل العلم رحمهم الله إن الصماء لقب واسمها بهية، وهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث إلا القليل. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها قد تقدمت ترجمتها معنا، وهي أم المؤمنين واسمها هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، وسائر ألفاظه لا تحتاج إلى تعليق لظهورها وعدم خفائها. نأتي إلى الفرع الثالث وهو في بيان الدلالات الفقهية المستنبطة من هذين الحديثين. الحديث الأول دل على تحريم صيام يوم السبت، وذلك واضح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم السبت. لكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك مستثنيا: إلا فيما افترض عليكم فإنه يجوز. فدل هذا الحديث على عدم جواز صيام يوم السبت إلا فيما افترض على المكلف. وأما الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ففيه دليل على مشروعية صيام يوم السبت، لأنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فدلالته مخالفة ومعارضة لدلالة الحديث الأول. والحديث الأول حديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حديث صحيح كما تقدم. وأما الحديث الثاني فتقدم معنا أن إسناده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من بعض الرواة المجهولين. أما الفرع الرابع في الكلام على هذين الحديثين فهو في المسائل. المسألة الأولى التي نذكرها في دراستنا لهذين الحديثين أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حمله أهل العلم رحمهم الله تعالى على التنزيه ولم يحملوه على التحريم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على جواز صيامه ليوم السبت كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح لا علة له، وقد وردت فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ورد من النهي في حديث أم سلمة وكذلك في حديث الصماء رضي الله تعالى عنهما فإنه محمول عند أهل العلم على ماذا؟ محمول على إفراد هذا اليوم بالعبادة، لأن هذا اليوم لربما صامه اليهود أو ربما صامه المشركون كما دلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينهى الإنسان عن إفراده بالصوم خوفا من التشبه بهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العلة كما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم السبت لا شك أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولكنه محمول على ماذا؟ محمول على الإفراد. ولذلك لو أن الإنسان صام يوم الجمعة ثم صام بعده يوم السبت فإن ذلك جائز ولا شيء فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته جويرية رضي الله تعالى عنها عن صيامها ليوم الجمعة قال لها: هل تصومين يوما بعده؟ فقالت: لا. فنهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومفهوم الخطاب أنها لو صامت يوم السبت لجاز لها أن تصوم اليومين، فيجوز لها أن تصوم يوم الجمعة فتضيف معه السبت كما يجوز لها أن تصوم يوم السبت وتضيف له يوم الأحد، وذلك جائز للأدلة الكثيرة التي تقدم ذكر بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي. وننتقل من هذين الحديثين إلى ما بعدهما. أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذين الحديثين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عرفة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وذكر أن العقيلي قد استنكره. والعقيلي ذكره في ترجمة بعض رواته وهو حوشب بن عقيل مما أنكره من الأحاديث عليه. وهذا الحديث قد رواه أيضا البخاري في تأريخه الكبير، وكذلك رواه أبو داود وابن ماجه كلهم من طرق عن حوشب ابن عقيل عن مهدي الهجري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحوشب ابن عقيل ومهدي الهجري هذان رجلان ضعيفان، وقد تفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحديثهما منكر على ما مال إليه العقيلي رحمه الله تعالى. الحاكم أيضا قد روى هذا الحديث وقد صححه على شرط البخاري، وهذه غفلة عظيمة من الحاكم. وأيضا الذهبي رحمه الله تعالى قد وافقه على ذلك، والبخاري لم يروي لا لحوشب ولا لمهدي الهجري، لم يروي لواحد منهما، لا على سبيل الانفراد ولا على سبيل الاجتماع. وثم إن هذا الحديث منكر، فكيف يكون على شرط البخاري؟ هذا الحديث فيه دلالة، ألا وهي أنه يحرم على الإنسان أن يصوم يوم عرفة بعرفة، لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. وبهذا أخذ جماعة من أهل العلم فقالوا يحرم على المرء أن يصوم يوم عرفة إذا كان حاجا، لأن هذه هي دلالته. وهذا القول قد نقل عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو قول جماعة من أهل العلم. خالف في هذه المسألة الجمهور، فذهبوا إلى أن صيام يوم عرفة لا يستحب أصلا، لما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه، والحديث عند البخاري وغيره، وهو حديث صحيح. وقالوا الأفضل في ذلك الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة. وأما غير الحاج فقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حديث أبي قتادة أن صيامه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية، فهذا هو المستحب لغير الحاج. وأما الحاج فالمستحب له ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، من أنه يستحب له أن يكون مفطرا ليتقوى على عبادة الله جل وعلا، وليكن في ذلك أو في عمله اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خالف في هذه المسألة أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري ذهب إلى أنه يجب على الحاج أن يصوم يوم عرفة، قال يجب عليه أن يصوم، وهذا القول قول بعيد وليس عليه أثرة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وننتقل إلى الحديث الأخير فيما أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الصيام. طبعا هو بعد هذا الحديث عقد بابا في أحكام قيام رمضان وأحكام الاعتكاف، ولا شك أن علاقتها قوية بكتاب الصيام، ولكن إذا ختمنا بهذا الحديث فنكون قد ختمنا بأهم ما يتعلق بأحكام الصيام من الأحاديث التي قد أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى يوردون في كتب الصيام ما يتعلق بأحكام الاعتكاف أو بأحكام القيام لأنها تابعة للصيام. فنحن إذا انتهينا من دراسة هذا الحديث فقد انتهينا من أهم المقصودات التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو من الأحاديث التي يجمعونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصيام. فقال رحمه الله
تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه.
نعم. ولمسلم
عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر.
حديث عبد الله بن عمرو هذا حديث صحيح متفق عليه، وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد. وفي رواية مسلم قال: لا صام ولا أفطر من صام الأبد. وهذان الحديثان حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقع في بعض روايات البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صام من صام الدهر، يعني من سرد الصوم سردا مطلقا. والعلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في صوم الدهر على قولين، فذهب الظاهرية إلى المنع. دقيقة واحدة نأخذ. ذهب الظاهرية إلى المنع، والجمهور قد ذهبوا إلى الجواز. وقد سرد الصوم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وأبي طلحة، وكذلك نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الصحيح. لكن من سرد الصيام لا يجوز له أن يصوم الأيام التي نهي عن صيامها كالعيدين وأيام التشريق، فإنه إن فعل ذلك ففعله جائز ولا شيء عليه. وبهذا نختم درسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.